مرحبا بكم أحبائي المستمعين. ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الإنجيل المقدس كما دونه يوحنا البشير في هذا اليوم: عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. نواصل تأملاتنا في الإنجيل بحسب البشير يوحنا، حيث ما زلنا نتدارس الفصل الثالث منه. في المرة الماضية رأينا الرب يدخل الهيكل ويطرد الباعة والصيارف منه، أولئك الذين جعلوا من مكان العبادة مغارة لصوص وحولوا العبادة إلى ممارسات رخيصة، لأن الغاية الدفينة من وراء أعمالهم هي الربح القبيح. ثم بدأنا نتأمل في الفصل الثالث من الإنجيل مع قصة نيقوديموس. كان هذا الرجل فريسيا متعصبا رئيسا لليهود، جاء إلى يسوع ليلا خوفا من أن يراه أحد، وهو يمثل صورة للإنسان العصري، فهو أمام الناس يظهر بمظهر معين، ومع نفسه في السر يظهر بمظهر آخر. قال اليسوع: نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. شعر باحتياجه أن يقترب إلى المسيح، حصل في داخله أكثر من التأثر العقلي، فاشتهى أن يتقابل مع الرب يسوع. فأجابه الرب: لن ترى الله ما لم تولد من فوق. لاحظ أن الرب وجه فكره إلى حاجته الحقيقية، أننا أموات روحيا ولا نقدر أن ندرك أمور الله. نيقوديموس لم يستطع أن يفكر إلا في الولادة الجسدية، أما الرب فقد كان يحكي عن الولادة الروحية. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ماذا تعني الولادة من الماء والروح؟ يعني أن الإنسان ينبغي أن يولد ثانية بالروح القدس عن طريق كلمة الله. لا يمكن لأحد أن يولد ثانية دون عمل الكلمة بالروح القدس. هذه هي طريقة الله، كلمة الله بروح الله وبواسطة رجل الله. بدون هذا لم يكن ممكنا لنيقوديموس أن يدخل ملكوت السماوات. ثم يقول إننا نحمل طبيعة ساقطة لا تزول إلا عند القبر، والولادة الجديدة تعطينا طبيعة جديدة تحارب القديمة. بهذا يزيل الرب عن وجه نيقوديموس قناعين: هناك قناع الفريسي وقناع رئيس اليهود. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الثالث من إنجيل يوحنا، ونقرأ منه ابتداء من العدد التاسع وحتى الحادي والعشرين.
أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.
صديقي، عندما نكون أمام الله لا يمكننا أن نلبس أي قناع مهما كان، لأنه يعرفنا على حقيقتنا. علينا أن نأتي كما نحن، والرب يتعامل معنا على هذا المنوال. أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ هذا توبيخ لطيف من قبل الرب. أنت يا نيقوديموس الذي تقع عليك مهمة تعليم الشعب، ومفروض بك أن تكون ملما بالأسفار المقدسة، فكيف لا تعرف الولادة الجديدة؟ ثم يقول الرب لنيقوديموس بأنه لم يقبل شهادة الرب التي قيلت له، بل الأمة اليهودية بأسرها رفضت كل ما هو من المسيح، رفضت أعماله وكلامه وشخصه. بعد ذلك يتابع ويشدد على الحركة الموجودة في إنجيل يوحنا. أذكركم بكلمات الرب التي ذكرتها في مقدمة الإنجيل: خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. والآن يقول: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، وكأنه يقول بأنه الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث عن السماء لأنه الوحيد الذي صعد إلى السماء. قبل ذلك عندما يموت مؤمن من العهد القديم كان لا يصعد إلى السماء، بل يذهب إلى الفردوس أو إلى حضن إبراهيم كما يسميه الرب. ولكن بعد موت المسيح وصعوده أخذ كل مؤمني العهد القديم إلى السماء ليكونوا في محضر الله. إذن هنا نرى الرب قد نزل أولا من السماء في التجسد، وبعد إتمام العمل على الصليب صعد بجسده ليأخذ مكانه عن يمين العظمة. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هل تذكر مستمعي قصة الحياة السامة التي سبق ودرسناها في سفر العدد؟ الحية مثلت خطية الشعب، والمسيح قد جعل خطية لأجلنا على الصليب لأنه حمل خطايانا هناك. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. والآن يردد الرب على مسمع من نيقوديموس أشهر كلمات سجلت في الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هناك شيئان ينبغي أن نلاحظهما هنا: الأول هو ضرورة الولادة الثانية، والثاني هو ضرورة رفع ابن الإنسان، والاثنان مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا. بما أن المسيح رفع على الصليب ومات وقام، يقدر روح الله أن يعمل فينا الولادة الثانية، والولادة الجديدة هي الطريقة الوحيدة التي فيها يقبلنا الله. والدافع من وراء كل هذا هو أن الله أحب العالم لدرجة كبيرة، ولكن الله لم يخلص العالم بالمحبة، والمحبة وحدها لا تبرر الفاجر ولا تخلص الخاطئ. الله لا يخلص بالمحبة يا صديقي، الله يخلص بالنعمة. يقول بولس: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. أفسس 2:8-9. كيف يخلص الله؟ الله يخلص بالنعمة. ولكن الله أحب العالم لدرجة كبيرة جعلته يقدم ابنه الوحيد، حتى أن كل من يؤمن به، أنا وأنت والجميع، كل من يؤمن به لا يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. لاحظ أنه يقول يؤمن به، أي يؤمن بالمسيح ويثق به كالشخص الوحيد الذي حمل خطايانا. وهذا الأمر شخصي، لا يمكن لأحد أن يخلص عنك، عليك أن تقبل الخلاص شخصيا عن نفسك وبنفسك. هل تؤمن يا صديقي أن المسيح مات لأجلك؟ لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. واضح هنا أن يسوع في مجيئه الأول لم يأتي كديان بل كمخلص، ولكنه سيأتي ثانية كديان. الآن يريد أن يخلص الجميع. أما من يرفض الإيمان به فقد حكم على نفسه بالهلاك. الذي لا يؤمن قد دين. اسم يسوع يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هذا ما أعلنه الملاك في بشارته لمريم العذراء. كل من يؤمن بالمسيح لا يأتي تحت دينونة، بل تكون له الحياة الأبدية. تذكر أن الرب كان يتحدث إلى فريسي، والفريسيون يؤمنون بمجيء المسيح كديان. في الواقع كان العهد القديم يقدم المسيا في وجهين اثنين. الوجه الأول مجيئه كمخلص ليموت ويدفع الثمن، والوجه الثاني مجيئه ليدين. يقول صاحب المزامير عن المسيا: تحطمهم بقضيب من حديد. دانيال يحكي عنه كديان العالم بأسره، والمزمور 45 يحكي عن حكمه على العالم بالبر. أما إشعياء النبي فيتحدث عن دينونته. وهكذا أخذ الرب يسوع يوضح لنيقوديموس أن الله لم يرسل ابنه في المرة الأولى ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. في المسيح يسوع لا توجد دينونة، أما الذين بدون المسيح فهم هالكون. صديقي، عالم اليوم هالك، إنسان اليوم هالك لا محالة، لأنه رافض المسيح. هو موجود في سجن الهلاك ينتظر لا إصدار الحكم، لأن الحكم قد صدر، بل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله. يا للهول! الدينونة قد تقررت وسيتم تنفيذ الحكم. أما الإنجيل فيقول لهذا الإنسان بأن فرصة التوبة والرجوع متوفرة، المهم أن يقبل هذه الفرصة. لا يوجد أوضح من هذا يا صديقي. هذا هو الإنجيل بعينه: الخلاص متوفر للهالك. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. هذه هي دينونة العالم. يوم صلب العالم المسيح، في ذلك اليوم تم اتخاذ القرار ولا بد من إصدار الحكم. والدينونة هي أن النور جاء إلى العالم، ولكن بسبب أعمال الناس الشريرة فقد أحبوا الظلمة أو البقاء في الظلمة. لاحظ كيف يستخدم الرب أسلوب النفي في حديثه، والذي يفيد كثيرا في معرفة واقعنا. كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وفي مواضع أخرى استخدم الرب نفس الأسلوب: ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة، وأمثلة أخرى كثيرة. ويشدد يسوع بأن الذي يعمل الشر يكره النور ولا يمكن أن يسلك في النور. نواصل القراءة من نفس الفصل الثالث من إنجيل يوحنا بدءا بالعدد 22. تفضلي يا أخت ميسون.
وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية، ومكث معهم هناك وكان يعمد. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب ساليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون، لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه؟ أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت: لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي، ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله.
إلى هذا الوقت كان يوحنا ما زال يكرز بالتوبة. بعد تجربة يسوع في البرية زج في السجن وتوقف عن كرازته. هنا بدأت خدمة يسوع العلنية في الجليل، وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، هو يعمد والجميع يأتون إليه. التطهير هنا هو نوع من الاغتسال كان حتميا على من يريد دخول الملكوت. نفهم من هنا أن تلاميذ يوحنا شعروا بالغيرة وخافوا أن يفقد يوحنا أتباعه، لربما كان فخا أمام يوحنا. أما يوحنا فلم يهتز لهذا الكلام، بل تفوه بأجمل العبارات التي تبين أنه ولا عظم من عظامه تحمل سمة الغيرة. لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. المعمدان هو آخر أنبياء العهد القديم، وهو ليس من الكنيسة، ويوضح ذلك هنا: من له العروس فهو العريس. العروس هي الكنيسة، والعريس هو المسيح. من يكون يوحنا إذن؟ هو صديق العريس، وهو سيكون حاضرا في عشاء عرس الخروف العظيم الذي يقام للكنيسة في السماء. ولكن في أي حال من الأحوال لا علاقة للمعمدان بالكنيسة، هو آخر أنبياء العهد القديم الذي مشى من العهد القديم إلى صفحات العهد الجديد ليعلن عن مجيء المسيح. ثم يقول يوحنا بأنه يجب أن ينقص هو ويزيد المسيح. يا له من تواضع نتعلم منه الكثير لحياتنا، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، أي أن الله لا يسكب روحه بشح بل بكل سخاء. وهكذا تختتم أقوال المعمدان وتأتي خدمته إلى نهايتها. ثم يكتب البشير يوحنا ويقول: الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. الإيمان يعطيك الحياة الأبدية مسبقا وفورا. الإنسان هالك بدون المسيح، ولا يحصل على الحياة الأبدية إلا بالإيمان بالمسيح. أرجو يا صديقي أن تكون قد اتخذت خطوة الإيمان هذه ونلت الحياة الأبدية التي وعد بها الرب.